أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا نحن ذكرنا أن المسألة الثانية في أنه تعالى عالم تنقسم على ثلاثة أقسام. القسم الأول في الأدلة على علمه تعالى واتصافه بصفة العلم، القسم الثاني في عمومية علمه، والقسم الثالث في دفع الإشكالات حول اتصافه بالعلم أو ما ذكر في هذا المجال. أما بالنسبة إلى القسم الأول، فقد ذكر المصنف تبعا أو كما ذكر العلامة الحلي في شرحه ثلاثة أدلة على إثبات العلم. الدليل الأول هو الدليل الذي يذكره المتكلمون عادة، وهو إحكام الصنع. ومن خلال إحكام الصنع نعرف أن الصانع لابد أن يكون مسبوقا بالعلم قبل أن يحكم صنعا. طبعا هنا لابد من تتميم وذكر تتمة قبل الانتقال إلى الدليل الثاني الذي نحن بصدده، وهو أنه عادة العلم يبحث في كتبهم على نحوين، بمعنى إثبات كونه عالما بذاته وإثبات كونه عالما بغيره. هذان قسمان للعلم. أما الدليل الأول، فنحن في الدليل الأول أثبتنا كونه عالما بصنعه، يعني لأن صنعه حكيم، صنعه محكم، ولا يمكن للصنع المحكم أن لا يصدر من عالم بصنعه، كما مثلنا له أمس بين الطفل الذي يفعل أفعالا عبثية دون علم والذي يفعل أفعالا مهندسة يعني. فلا بد أن يكون عالما بما يصنع. فإذا الدليل الأول يثبت أو هو دليل بالمباشرة يدل على تعلق علمه تعالى بصنعه، دليل الحكم. ولكن ذكروا أن هذا لا يكون، يعني هذا يمكن من خلال علمه بصنعه أن نثبت علمه بذاته بطبيعة الحال، لأن العلم بالصنع هو علم بفعل الذات، ولا يمكن أن يتحقق العلم بفعل الذات دون تحقق العلم بالذات، لأن فعل الذات فرع من فروع الذات وظهور من ظهورات الذات. فلا يمكن مثلا لزيد أن يكون عالما بألمه أو عالما مثلا بمشيه وكون هذا المشي هو مشيه هو، ولا يكون عالما بذاته التي تمشي. ولذلك قالوا هذا الدليل يدل على أولا بالذات على علمه بغيره من مصنوعاته، لأن غيره من مصنوعاته محكم كما قدمنا، ومن ثم بفرع وبالدلالة الالتزامية يدل هذا الدليل على علمه بذاته، لأن صنعه فعله، وبالتالي الفعل لا يمكن أن يكون منفكاً عن العلم بالذات كما ذكر. الآن يبدأ العلامة الحلي بشرح الدليل الثاني، وهو الذي ذكر في كلام المحقق الطوسي بقوله والتجرد. هذا يعتبر هذا المقطع الذي نحن بصدده اليوم من المقاطع القليلة أو من المقاطع التي تعتبر في كتابي في القسم الثالث، في المقصد الثالث وإلى آخر الكتاب، يعني إلهيات التجريد، من أعقد المطالب قياسا بإلهيات التجريد. ولكن طبعا قبل أن نبدأ بذكر الدليل، هذا الدليل يريد به العلامة الحلي أن يثبت بدليل فلسفي كما ذكره الفلاسفة، أن يثبت علم الله سبحانه وتعالى بذاته وعلمه بما سواه، يعني القسمين من العلم، ولكن بحد أوسط واحد هو التجرد، التجرد عن المادة، أن الله مجرد عن المادة. فالله عالم بذاته لأنه مجرد، هذا هو الحد الأوسط. الله عالم بغيره لأنه مجرد. وكأنه يوجد صغرى، يوجد دليلين لهم حد أوسط واحد هو التجرد، تجرد عن المادة، يعني كونه غير جسماني ولا جسم ولا مادة ولا مرتبط بالمادة. يعني الدليل الأول الذي يثبت علمه بذاته تقول الله مجرد وكل مجرد عالم بذاته، انتهى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الله مجرد وكل مجرد عالم بما سواه أو بغيره، فالله عالم بغيره. يعني يوجد، يعني التجرد هو الحد الأوسط الذي من خلاله يثبت المصنف هذين الشقين. هكذا تصبح المسألة: الله مجرد وكل مجرد عالم بذاته، فالله عالم بذاته، هذا الدليل الأول. وتقول الله مجرد وكل مجرد عالم بغيره، فالله عالم بغيره. فدليل، فحد أوسط واحد يثبت محمولين. ولذلك في قوله، قول المحقق الطوسي: والتجرد يثبت هذين النحوين من العلم، فيثبت أنه عالم بذاته وبغيره بحد أوسط واحد هو التجرد. هذا الأمر، هذا طبعا هذا دليل فلسفي ومأخوذ من الشيخ الرئيس بشكل أساسي. هذا الأمر ينبهنا على الكبرى. ما هي الكبرى؟ كل مجرد عالم بذاته، كل مجرد عالم بغيره. طبعا لا نقاش في الصغرى أن الله مجرد. قولنا أن الله مجرد في القياسين هذا مسلم، وسيأتي بحثه أيضا في المسألة، المسألة من الفصل الثاني، في المسألة الثانية عشر، نعم في المسألة الثانية عشرة، وأنه تعالى ليس بمتحيز ولا جسم ولا جسماني، يعني سيأتي إثباته. ولكن من الواضحات أن الله ليس بجسماني ولا مادي، ليس ولا لازم أن يكون محدودا، لازم أن يكون ناقصا، لأن كل مادي فيه مادة قابلة ومتحرك وغير ذلك من المحاذير التي ستأتي. فإذا الصغرى في كلا القياسين أن الله مجرد، هذه ثابتة، مجرد عن المادة ليس ماديا. يبقى الكلام في هاتين القاعدتين: كل مجرد عالم بذاته وكل مجرد عالم بغيره. طبعا في بعض الكلمات إخوان الأعزاء تجمع هاتين القاعدتين في قاعدة واحدة: كل مجرد عالم بذاته وبغيره، قاعدة. نحن لا نريد النفس. أما بالنسبة إلى القاعدة الأولى: كل مجرد عن المادة عالم بذاته، فهذه القاعدة إثباتها أيضا ليس صعبا، ليس صعبا من الناحية الفلسفية، وقد مر معنا هذا الأمر في مباحث الفلسفة في بداية الحديث. ولكن كل الكلام، كل الكلام في القاعدة الثانية، في القاعدة الثانية طبعا وفق الدليل الذي أورده العلامة الحلي مأخوذا من ابن سينا في الإشارات. نبقى مع الكبرى الأولى: كل مجرد عالم بذاته. في الحقيقة لماذا كل مجرد عالم بذاته؟ قالوا هذه قضية سهلة جدا. لماذا؟ لأنها ترجع إلى تحليل معنى العلم. ما معنى العلم؟ أنت كونك عالم بألف يعني أن ألف منكشف لك. نأتي إلى نقيض الانكشاف، طبعا أنا أتكلم بلغة تناسب المقام غير اصطلاحي. قالوا نقيض الانكشاف هو الاحتجاب، الغيبة، الغربة، ما شئت فعبر. يقولون كل احتجاب ناشئ من المادة، لأن المادة هي بطبيعتها غير حاضرة عند ذاتها، هي طبيعة متفرقة، طبيعة منبسطة في أفق المادة. وبالتالي قالوا بأن الشيء المادي مثلا، هذا الشيء المادي غير عالم بذاته. لماذا؟ لأنه إذا فرضت أنه مادي فأوله ليس حاضرا عند آخره، آخره ليس حاضرا عند أوله، فكيف يكون وهو مادي أن يكون عالما بذاته، يعني بأوله وآخره، والحال أن أوله منقطع عن آخره وآخره منقطع عن أوله لكونه أمرا ماديا منبسط بحسب حقيقته. يقول أما المجرد، أما المجرد لكونه غير مادي فليس ذو مقدار، فليس طويلا قصيرا، ليس منبسطا في أفق المادة، فهو أوله وآخره حاضر عند بعضه. ولذلك يمكن أن يرجع الإنسان إلى نفسه ليجد أنه علمه بنفسه غير علمه بجسده. أنت كيف تعلم بجسدك؟ تعلم بيدك اليمنى وتعلم بيدك اليسرى، فتأتي بيدك اليمنى كصورة لها وبيدك اليسرى كصورة لها، ثم تجمعهما متقارنين لتعلم باليدين معا، ولكن أنت يدك في حال تفرقتها عن اليد الأخرى لا تكن عالما بها. وبعبارة أخرى، العلم سره استجماع المعلوم، فإذا كان المعلوم متفرقا والعالم لا يقدر على استجماع المعلوم في أفق واحد لا يمكن أن يتحقق العلم، لا يمكن أن يتحقق العلم. كما شبهنا مثلا هذا، إذا كان لديك جسم وليس لهذا الجسم أي بعد مجرد، فإذا حقيقة تمام حقيقته هو الامتداد، هذا الجسم الممتد أوله غائب عن آخره، فلا يكون له هوية جمعية، لأنه هو أوله لا يعلم بآخره وآخره لا يعلم بأوله، لأن حقيقته فقط المادة. أما المجرد عن المادة لما كان غير متحيزا، لما لم يكن ممتدا، لم يكن ذا جسم، لم يكن ذا مقدار، كان حقيقة غير غائبة عن بعضها، فكان كل المجرد حاضر عند ذاته يعلم ذاته من هذا الباب، لأن المانع من العلم هو الاحتجاب أو المادة أو التفرقة. ولذلك قالوا، ذكروا في كلماتهم أن المجرد عالم بذاته، هذه هي من القواعد التي ذكروها. قال المصنف، لاحظ، والآن سنعود إن شاء الله إلى هذه القاعدة في المقصد الثاني الذي ذكره المصنف. هناك المصنف ذكر أدلة أن كل مجرد عالم، إن شاء الله نرجع إلى أدلتهم لاحق الآن. لاحظ، فإذا بالنسبة إلى القاعدة الأولى، كل مجرد عالم بذاته، لأن المانع من العلم هو المادة، أو فقل المانع من العلم هو عدم حضور الأجزاء بالفعل معا، والمادة لا يمكن أن تكون أجزاؤها حاضرة بالفعل معا، لأن المادة حقيقتها الانبساط والتفرقة. وبالتالي أنت إذا أردت أن تعلم بشيء، مثلا علمك بذاتك، لابد أن تملك بعدا مجردا في ذاتك. قال الوجه الثاني في أنه تعالى مجرد، يعني الدليل أنه تعالى مجرد، وكل مجرد عالم بذاته وبغيره، جمع الدليلين في دليل واحد. أما الصغرى أنه تعالى مجرد، وإن كانت ظاهرة واضحة، يعني أنه مجرد وليس بمادي، وإن كانت واضحة، يعني يمكن الإنسان أن يعثر على دليلها بالتأمل، لأن كل مادي فهو مفتقر، كل مادي محدود، كل مادي فيه مادة وقابلية ونقصان، ولكن بيانها يأتي فيما بعد عند الاستدلال على كونه تعالى ليس بجسم ولا جسماني، هذا في المسألة 12. كونه ليس بجسم، طبعا ليس ما الفرق بين جسم وجسماني؟ ما الفرق بين قوله ليس بجسم وليس بجسماني؟ ليس بجسم يعني نفس الجسم، هو ليس من أفراد الجسم. ليس بجسماني يعني ليس متعلقا بجسم وإن كان مجردا، يعني هو ليس بجسم ولا حقيقة متعلقة بالجسم كالنفس، لأن النفس مجردة ولكن متعلقة بالبدن الذي هو مادي، فتسمى النفس بأنها جسمانية، لاحظت؟ لأنها لها علقة بالبدن. فهو يريد أن يقول الله ليس بجسم وليس بجسماني، مجرد تجرد تام، هذا واضح وسيأتي بيانه. ثم يقول، وأما الكبرى فيبدأ بأنه عالم بذاته، أن التجرد يدل على أنه عالم بذاته. بعد سطرين يقول، وأما أن كل مجرد عالم بغيره، هذه سيأتي، ولكن كان الأفضل أن يقول هكذا العلامة الحلي، أما الكبرى فذات شقين، أما الشق الأول وهو كون كل مجرد عالم بذاته فلأن كذا، لاحظت؟ لأن هنا بدأ بالكلام فقط على أن كل مجرد عالم بذاته. أما الكبرى فلأن كل مجرد، فإن ذاته حاصلة لذاته لا لغيره، وكل مجرد حصل له مجرد فإنه عاقل لذلك المجرد. لماذا؟ لأنه يقول كما ذكرنا، وهذه القاعدة مرت معنا في الفلسفة، لأن كل مجرد عالم بذاته. لا، ما معنى كل مجرد عالم بذاته؟ يعني ذاته ليست محتجبة عنه، بمعنى أن المجرد يستجمع حقيقة ذاته تعقلا، يتعقل حقيقة ذاته أنه هو. أما مثلا القلم لا يتعقل أنني أنا، أما إدراك الهوية يتعقلها المجرد، لأن المانع من التعقل هو المادة، فإذا كان مجردا فلا مانع من التعقل. نقول لأن لا نعني بالتعقل إلا الحصول، فإذا كل مجرد فإنه عاقل لذاته. هذه كما قلنا من القواعد التي ذكرها المصنف. طبعا في الفصل الرابع، والله العالم، في الفصل الرابع عند الكلام هناك يتكلم عن قاعدة أن كل مجرد عاقل. والمهم على أي حال، ما أردت بيانه أن هذه القاعدة من القواعد المسلمة عندهم. جيد، الآن نأتي إلى أحسنت، هيا في المقصد الثاني في بحث الأعراض بحث العلم، هناك يذكر في المسألة 22 يقول المصنف في المسألة 22 التعقل والتجرد متلازمان، ويذكر الدليل على أي حال. هذه هي، ولكن الكلام ليس في هذا الدليل، هذا واضح جدا، واضح جدا. أيضا قبل أن ننتقل إلى الدليل الثاني، هذا الدليل الذي ذكره المصنف ذكر دليلا آخر أيضا لكون كل مجرد عالم بذاته. هذا الدليل الآخر هو في الحقيقة نوع أيضا من التأمل. قالوا العلم هو الفعلية المحضة للمعلوم، بمعنى أنك عندما تعلم بشيء فأنت تنقله من كتم الغياب والغيبة إلى سقع الفعلية والحضور عندك. والفرق بين العلم والجهل أن الجهل يكون في ظرف العدم مجهول، أما العلم فهو ظهور المعلوم لدى العالم، ظهور المعلوم لدى العالم. فإذا كان العلم هو ظهور المعلوم لدى العالم، فإذا العلم هو عبارة عن فعلية المعلوم لدى العالم. لاحظ، فعلية المعلوم لدى العالم، يعني عدم كون العالم بالقوة بالنسبة إلى المعلوم، كون المعلوم بالفعل بالنسبة إلى العالم هو قولنا إن العالم عالم بهذا المعلوم. يعني أنت مثلا متى تعلم بأن 1+1=2؟ عندما يصبح هذه القضية بالفعل لها فعلية وتحقق في سقع النفس فتعلمها. يقول الفيلسوف، يقول الآن نأتي إلى نفسك أنت، إلى نقول المجرد لا قوة فيه، لأنه ما الفرق بين المجرد والمادي؟ المادي هو الذي فيه المادة التي هي القوة والقبول، أما المجرد فهو فعلية محضة. فإذا كان المجرد فعلية محضة فلا يمكن أن تكون ذاته غائبة عن ذاته، لا يمكن أن يعتريه جهل تجاه الذات، لأن اعتراء الجهل ناتج من القوة، والحال أنه مجرد يعني فعلية تامة. ذكروا هذا الأمر. ثم يذكر المصنف الدليل الثاني، وهو كون التجرد علة لعلمه بغيره، وهذا من عويصات المطالب في هذا الكتاب، هو مأخوذ من شيخ الرئيسي. طبعا فقط قبل البدء بالاستدلال، العلامة الحلي هذا الدليل، نفس هذا الدليل ذكره المصنف، هو العلامة الحلي ذكره المصنف في المسألة 22 من المقصد الثاني، من المقصد الثاني هناك، أنا عندي في الصفحة 353 353 ذكر المصنف هذا الدليل هناك تفصيلا كما ذكره هنا، يعني بلا تخير. ما هو هذا الدليل؟ يريد المصنف أن يقول إن تجرد واجب الوجود علة لكونه عالما بغيره في الجملة، يعني يثبت علمه لا بكل غيره، عالما بغيره في الجملة، أنه يعلم لا أقل شيئا غيره. هذا دليل يحتاج إلى تركيز قليلا. لاحظ مولانا يقول بهذا الدليل تبعا للمشاء، يقول أنت لديك مجرد فلنسميه باء، مجرد باء قابل لأن يعقل وحده من قبل عاقل هو ألف، فصار لديك صورة ألف عاقل وباء معقول، وباء في نفس الأمر مجرد عن المادة، جيد؟ فلديك باء مجرد عن المادة عقله ألف، يعني ألف هو العاقل، وباء معقول وله حقيقة مجردة خارج العقل، فصارت باء معقول في ظرف تعقل ألف. هذه المقدمة. مقدمة ثانية، أن تعقل ألف لباء لا ينفك عن اقتران باء ببعض الأحكام الأخرى، يعني تتعقل باء مع غيرها، لا فقط تتعقل وحدها، تتعقل مع غيرها. مثلا هناك أحكام أنت ألف عندما تتعقل باء، ألف هو أنت مثلا ظرف العاقل، يوجد لديك عاقل ومعقول باء، باء هو أمر مجرد خارجا لكن تم تعقله فصار معقولا من قبل ألف. ثم نأتي إلى خطوة أخرى، نقول يمكن مقارنة باء المعقولة لدى ألف بأمور أخرى أيضا معقولة يتقارنان، يعني أحكام أخرى، كأن تقول مثلا باء واحدة علة معلولة، ما شئت فعبر، يعني يوجد أحكام غير ذات باء تنضم إلى باء في التعقل، فلنسمي هذه الأحكام جيم، أحكام عامة مثل أنها واحدة، تقول باء واحدة، يعني أنت تعقلت ذات باء وتعقلت معها الوحدة، فصار لديك ثلاثة أمور، ألف العاقل وهو العقل، باء هي المجرد الخارجي المعقول في الذهن، وجيم هي المعقول المقارن لباء في الذهن، فصار لديك هذه الثلاثة أمور. فحصل لديك مشهد، ألف في ظرف ألف الذي هو عاقل اقترنت باء مع جيم في التعقل، كلاهما معقولا. وهذا ماذا يفيد؟ يقول هذا هو المدعى هنا، إذا عقيلت ألف، إذا عقيلت باء مع جيم وكانت باء مجردة، كانت باء عاقلة لجيم. معقد شوي، يعني باء معقولة وجيم معقولة وباء مجردة في الخارج، فلا بد أن تكون باء في الخارج عاقلة لجيم. لاحظت المشهد كيف؟ والله بعيد. لاحظ، أنت لديك ألف عاقل يعقل أي شيء، باء مقترن بجيم، يعني يوجد معقولا، الباء أمر مجرد في الخارج ها، ولكن أنت عقلته، يعني أحضرت صورة وماهية له في الذهن، عقلته ولكن عقلته مقارنا لكلي آخر، لوصف آخر، فحصل التقارن، تقارن في التعقل، التقارن في التعقل، يعني اقترنت باء مع جيم في تعقل ألف لهما، ألف هو العاقل عقل باء متصفة بجيم، واضح؟ فحصلت باء وجيم معان متعقلة من قبل عاقل اسمه ألف. المدعى الذي نريد أن نثبته، كلما تقارنت باء المعقولة في ظرف تعقل ألف يعني مع جيم، فباء عاقلة لجيم المقترنة معها، لماذا؟ لأنها مجردة، يعني هكذا يريد أن يقول الفيلسوف، المجرد إذا حضر في الذهن مقارنا لغيره وكان معقولا مع غيره، فلا بد أن يكون في نفس الأمر عاقلا لهذا الغير الذي اقترن معه في التعقل، فهو معقول لألف عاقل لجيم. لاحظت ماذا؟ هذا المدعى يريد أن يقول، باء المجردة خارجا إذا تعقلتها ألف مع جيم لابد أن تكون أيضا عاقلة لجيم باء، فباء تصبح عاقلة لجيم عالمة بجيم. كيف؟ ما هو الدليل؟ واضح المدعى لا يهمني الآن، قبل أن نأتي إلى الدليل، المدعى هذا، إذا تعقلت، إذا هناك أمر مجرد خارج تعقلته مع غيره كان هو في الخارج عاقلا لهذا الغير. لاحظت؟
في خصوص المجردات.
مجردات. واضح هذا المدعى. ما الدليل الذي يذكره المصنف تبعا للفلاسفة وغيره؟ يقول الدليل سهل، مو سهل جدا يعني، بس إنه سهل. يقول باء مقترنة مع جيم، يعني يمكن أن تقترن باء بجيم. أكبر دليل وقع الاقتران. إن قلت هل الاقتران اقتران باء مع جيم هو فقط في خصوص الحصول في الذهن، أم هو اقتران نفس أمري؟ يريد الفيلسوف أن يقول جواز اقتران باء مع جيم هو غير مشروط بأي شرط، هو جواز نفس أمري. والدليل يقول لأنك إذا قلت، لاحظ هنا يوجد محذور بيانه يحتاج إلى دقة، يقول لأنك إما أن تقول اقتران باء مع جيم يكون فقط بعد الحصول لدى العاقل، أو اقتران باء مع جيم مطلقا ممكن مطلقا. يقول هو المدعي يريد أن يثبت أن اقتران باء مع جيم غير متوقف على أي قيد أو شرط، اقتران باء مع جيم ممكن دائما. لماذا يريد أن يثبت أن اقتران باء مع جيم ممكن دائما؟ حتى ينتقل من حصول الاقتران في الذهن إلى تجويز الاقتران في الخارج. لاحظت؟ هو يريد أن يقول حصل اقتران باء مع جيم في ذهن العاقل، خب حصول اقتران باء مع جيم في ذهن العاقل فقط في ذهن العاقل، أم هو أمر في ذات باء وجيم يمكن أن يقترنا حتى لو لم يكن في ذهن العاقل؟ يريد أن يثبت الفيلسوف أن ذات باء وجيم يمكن اقترانهما حتى خارج ذهن العاقل. لماذا؟ يقول لأنك لو اشترطت علي، لاحظ هنا الدقة، لو اشترطت علي أن باء تقترن مع جيم بشرط حصولها في العاقل، يقول هذا يلزم منه محذور، ما هو؟ توقف إمكان الشيء على وقوعه. هذا مستحيل. خلينا نعمل شوي بوز هون، نعمل توقف. هذه القاعدة ما رأيكم بها؟ بديهية. توقف إمكان الشيء على وقوعه، يعني تقول هذا يمكن إذا وقع، هو بالعكس مفترض تقول الإمكان ثم الوقوع، مو الوقوع ثم الإمكان. جيد؟ هذه القاعدة واضحة، لا يمكن أن يكون الإمكان بعد الوقوع، يعني يمكن الشيء فيقع، يكون ممكنا أولا ثم يقع. يقول أنا كلامي عن إمكان اقتراني باء بجيم، هل إمكان اقتران باء بجيم مشروط؟ لاحظ إمكان اقتران هل هو مشروط بالحصول في الذهن؟ يقول هذا مستحيل. لماذا؟ لاحظ دقة يا مولانا. يقول لأن إذا قلتم إمكان اقتران باء بجيم مشروط بالحصول في الذهن، كأنكم تقولون إمكان اقتران باء بجيم مشروط بالاقتران في الذهن، لأن الحصول ليس للاقتران. لاحظت؟ فصار الإمكان مشروطا بوقوعه، وهذا باطل، يعني إمكان الاقتران لا يكون مشروطا بحصول الاقتران. وبالتالي لاحظت؟ تحتاج إلى مراجعة جدا. وبالتالي يقول إمكان اقتران باء بجيم هو أمر نفس أمري، سواء حصل في الذهن أو لم يحصل في الذهن. غاية الأمر نحن من خلال اقتران باء بجيم في الذهن نستنتج إمكان اقتران باء وجيم خارج الذهن. واضح؟ فإذا صح اقتران باء وجيم خارج الذهن ولم يكن اقترانهما متوقفا على الحصول في الذهن، فقد أمكن اقتران جيم مع باء خارج الذهن. جيد؟
نقول إذا اقترن جيم وباء خارج الذهن، ماذا يعني اقتران جيم وباء خارج الذهن؟ يعني حصلت جيم لباء خارج الذهن، ولا نعني بالحصول إلا العلم، لأنه نتكلم عن المجردات. فاقتران حصول جيم لباء في الذهن دليل على إمكان حصول جيم لباء خارج الذهن. حصول جيم لباء خارج الذهن يعني علم باء بجيم، لاحظت؟ فيمكن، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. طبعا هذا الدليل يحتاج إلى وجهت له كثير من الانتقادات وغير، لكن لاحظ تعبير الفخر الرازي، تعبير الفخر الرازي عن هذا الدليل نوعا ما أسلس من تعبير العلامة الحلي. لاحظ يقول يطبقه مباشرة على ذات الواجب سبحانه وتعالى، يقول إذا علمت بذات الله باء في المثال، فقد مع العلم بغيره، يعني علمت بذات الله سبحانه وتعالى، علمت به وأنه موصوف مثلا بأنه واحد، بأنه موصوف بأنه مثلا قادر إلى غير ذلك. يقول فقد حضرت هاتان الماهيتان في الذهن معا عند ألف، فحصول المقارنة بين هاتين الماهيتين غير ممتنع. ثم قال فإما أن تكون صحة هذه المقارنة بين باء وجيم، يعني بين ذات الله وغيره، فإما أن تكون صحة هذه المقارنة مشروطة بكون هذه الصورة في الذهن، وإما أن لا تكون، يعني تكون المقارنة جائزة حتى خارج الذهن، والأول باطل، يعني أن تكون المقارنة خاصة بالذهن. لماذا؟ كما قلنا، لأنك إذا قلت إمكان اقتران باء وجيم مشروط بالذهن، يعني كأنك تقول إمكان اقتران باء وجيم مشروط بوقوع الاقتران في الذهن، والإمكان لا يكون مشروطا بالوقوع. ويذكر هذا الدليل، ولكن لاحظ تعبير طبعا هذا الدليل يذكره الفخر الرازي بعد أن ينفي أن الاقتران غير مشروط بالذهن، يقول وإذا كان الأمر كذلك، يعني جواز المقارنة بين ذات الواجب وغيره مطلقا، فسواء حضرت الماهية في الذهن أو في الخارج وجب عليها صحة المقارنة، وصحة المقارنة تجوز العلم، لأن المقارنة بين أمرين مجردين لا يعني إلا العلم، لأن حصول أمر عنده فيحصل العلم. هذا ذكره الفخر الرازي في المطالب العالية للمجلد الثالث صفحة 127. لاحظ كلام العلامة الحلي، يقول العلامة الحلي أما أن كل مجرد عالم بغيره يبدأ، فلأن كل مجرد أمكن أن يكون معقولا وحده، تحضر باء وحدها في الذهن، وكل ما يمكن أن يكون معقولا وحده أمكن أن يكون معقولا مع غيره، يعني اقترنت باء مع غيرها مع جيم في الذهن، يعني معقولة مع غيرها في الذهن، وكل مجرد يعقل مع غيره فإنه عاقل لذلك الغير. لاحظت هذا المدعى، كل مجرد باء معقولة مع غيرها لدى ألف تكون في نفس الأمر عاقلة لذلك الغير. هذه القاعدة الفلسفية، إذا ألف حضرت مع غيرها في ذهنك فاعلم، إذا كانت ألف هي مجرد فاعلم أن ألف في نفس الأمر عالمة للذي حضر معها في ذهنك. لاحظت؟ يا هذه ثلاثة قضايا. يقول أما ثبوت المعقولية لكل مجرد فظاهر، لأن المانع من التعقل إنما هو المادة لا غير، يعني أنت يمكنك أن تتعقل المجردات، يعني تفهم وتتصور المجردات لأنها في الحقيقة هي عبارة عن حضور عندك أنت النفس المجردة، والمانع من التعقل هو المادة كما تقدم. ثم يقول وأما صحة التقارن في المعقولية، ماذا يقصد صحة التقارن؟ يعني كون المجرد ليس فقط معقولا وحده بل معقولا مع غيره في الذهن، يعني كونه يوجد أمور أخرى تحضر لدى العاقل. أما صحة التقارن في المعقولية، يعني لماذا يوجد أمور مقارنة ليس فقط تعقل المجرد وحده بل تعقل المجرد مع غيره، يريد أن يثبت وجود مقارنات للمجرد، يعني جيم مع باء تحصل.
يقول: فلأن كل معقول فإنه لا ينفك عن الأمور العامة، يعني كل معقول يأتي إلى الذهن يأتي معه لوازمه. مثل ماذا لوازمه؟ مثل الوحدة والعلية والفعلية، هذه اللوازم. يعني أنت إذا تعقلت أمرا حضرت معه لوازمه، يعني تعقلت هذا الأمر مقارنا للوازمه فلم تتعقله وحده. هذا الذي يريد أن يثبته، يريد أن يقول كل مجرد أتعقله، وإذا تعقلته تعقلته مقارنا لغيره، فحصلت عندي مشهد: عاقل هو ألف، معقول أول هو باء هو المجرد الخارجي، معقول ثان هو لوازم هذا المجرد الذي عقلته، حصل هذا الأمر. خب الآن المدعى، جيد، نحن لا نناقش، هذه الأمور واضحة، يمكن أن يمكن للعاقل أن يتعقل مجردا مقارنا لغيره. خب كيف من خلال هذا يمكن أن نستفيد أن أحد المقارنين عالم بالمقارن الآخر الذي هو المبدع؟ لاحظت؟ هذا يبدأ الاستدلال هنا. أما وجوب العاقلية حينئذ، أي عاقلية؟ يعني عاقلية باء لجيم، يعني عاقلية المجرد الذي حضر للمجرد الآخر، للمعقول الآخر. يعني كون أحد المعقولين عاقلا للمعقول الآخر. لاحظت؟ عندما تحولون الدليل إلى هكذا الرموز يسهل. أما وجوب العاقلية، يعني أما وجوب كون المعقول المجرد عاقلا للمعقول الآخر المقترن به في الذهن، فلأن، لاحظ، فلأن إمكان مقارنة المجرد للغير لا يتوقف على الحضور في العقل. لاحظ، يقول هكذا بدأ، يقول أنا أريد أن أثبت أن باء المعقول الأول، باء مجردة في الخارج، أخذتها وتعقلتها صارت هي معقول، جيد، اقترن مع باء المعقول معقول آخر. أنا أريد أن أقول باء تعقل المعقول الآخر الذي اقترن معها في الذهن. يقول لأن باء المقترن مع جيم في الذهن، اقترانها مع جيم هو اقتران نفس أمري، يعني حتى خارج الذهن قد تقترن به. فيقول اقتران باء مع جيم ليس مشروطا في ظرف العقل، بل هو اقتران نفس أمري. الآن يريد أن ينفي أن اقتران باء مع جيم اقتران مشروط بالعقل، بالحصول في العقل. فإذا لم يكن الاقتران بين باء وجيم، يعني المجرد والأمر الآخر، إذا لم يكن مشروطا بالحصول في العقل فغير مشروط بالحصول في العقل، فيمكن أن يقترن باء مع جيم خارج العقل. فإذا اقترن باء مع جيم خارج العقل، يعني حصل جيم لباء في نفس الأمر، وحصول أمر لأمر ليس إلا تعقل هذا الأمر. لاحظت كيف يذكر؟ يقول أما وجوب العقلية حينئذ، فلأن إمكان مقارنة المجرد للغير لا يتوقف على الحضور في العقل، يعني ليست المقارنة فقط مقتصرة على العقل، لأنه، أي الحضور في العقل، نوع من المقارنة، فيتوقف إمكان الشيء على ثبوته فعلا وهو باطل. هذه القاعدة. يريد أن يقول لو كان اقتران باء وجيم مشروطا بكونه في العقل، كأنك تقول إمكان اقتران باء وجيم متوقف على فعلية اقتران باء في العقل، ولا يمكن للإمكان أن يتوقف على فعلية الممكن. جيد،
إيه شأن عادل أننا
لأن يقول هكذا، لاحظ، هو يريد أن يثبت، يريد أن يقول باء مع جيم، مولانا، باء مع جيم في العقل. يقول هذه المعية فقط في العقل، أم هي معية نفس أمرية، يعني يمكن خارج العقل باء المجردة تكون مع جيم؟ يقول إذا قلت باء مع جيم فقط في العقل، كأنك تقول إمكان صحة اقتران باء مع جيم متوقفة على اقتران جيم مع ألف العاقل. يعني صحة الاقتران لو كانت إمكان الاقتران بين باء وجيم لو توقف على الحصول في العقل، قولك إمكان الاقتران يتوقف على الحصول في العقل هو قولك إمكان الاقتران يتوقف على حصول الاقتران في العقل. لاحظ، ما المشكلة في قولك إمكان الاقتران بين باء وجيم يتوقف على الحصول في العقل؟ يقول لأن حصول الاقتران في العقل بعد إمكانه، فلا يمكن أن تقول إمكان الاقتران يتوقف على الحصول. لاحظ، يعني أنت لا يمكن أن تقول إمكان مثلا أن تثمر الشجرة، إمكان أن تثمر الشجرة متوقف على أن تثمر. لا لا لا، إمكانها قبل إثمارها. فأنا أقول إمكان أن تكون باء مع جيم غير مشترط بحصول باء مع جيم. أنا أتكلم عن إمكان باء مع جيم. خب في العقل حصلت باء مع جيم، فلا بد أنه قبل أن تحصل باء مع جيم في العقل نفس باء ممكن أن تحصل مع جيم قبل العقل. فإذا أثبتت أن باء في نفسها التي هي مجرد ممكن أن تحصل مع جيم، فهذا إمكان وصحة قبل حصولها في العقل، لأن إمكان الشيء قبل وقوعه. لاحظت؟ فأثبت المصنف من هنا إمكان وصحة أن تكون باء مقترنة مع جيم في نفسها، في نفس الأمر يعني. لأن إمكان مقارنة المجرد للغير لا يتوقف على الحضور في العقل، لأن الحضور في العقل نوع من المقارنة. لا يمكن أن يكون حصول المقارنة سبب لإمكان المقارنة، بل إمكان المقارنة قبل حصول المقارنة. فهو يريد أن يقول إذا حصلت المقارنة في العقل خب يعني المقارنة جائزة أينما كانت. لاحظت كيف يقول؟ إذا حصلت المقارنة بالعقل الوقوع أكبر دليل على الإمكان، فلتكن الإمكان المقارنة بين باء وجيم في نفس باء وجيم، ذات باء وجيم تقتضي الاقتران. جيد، لأنه أي الحضور في العقل نوع من المقارنة، فيتوقف إمكان الشيء على ثبوته وهو باطل، لا يمكن الإمكان أن يتوقف على وقوعه وثبوته. ثم قال وإمكان المقارنة هو إمكان التعقل. يعني أنت إذا أثبت غاية الأمر أنت تقول أنا من تعقلي باء مع جيم أتعقل أن باء خارجا تحصل مع جيم. إذا حصلت باء مع جيم وباء مجردة، حصول المجرد حصل عنده أمر يعني أدركه، يعني لم يغب عنه، لأن المانع من الإدراك هو المادية، والحال أن جيم حصلت لباء وباء مجردة يعني لم تغب جيم عن باء، يعني علمت باء بجيم. لاحظت هذا؟ وهذا الوجه، ويقول في هذا الوجه أبحاث مذكورة في كتبنا العقلية، ولكن مولانا العزيز العلامة الحلي في صفحة 353 في المقصد الثاني ماذا يقول عندما يقرر هذا الدليل؟ يقرر هذا الدليل، يقول وهذا الدليل عندي في غاية الضعف. يقول هذا الدليل عندي في غاية الضعف لأن توقف مقارنة المجرد المعقول إلى آخره. المهم العلامة الحلي لا يقبل هذا الدليل، نفس الدليل ذكره ولا يقبل هذا الدليل. طبعا أنا لن أذكر المناقشات ولن أذكر ماذا قاله شيخ الرئيس وما هي المناقشات، ولكن نعم فعلا أورد على هذا الدليل عدة إشكالات. أهم إشكال فيها مما ورد أنه لا يمكننا من خلال الحصول في العقل أن نستنتج إمكانه في الخارج، لأن الحصول في العقل والحصول في الخارج هما بسبب اختلاف الظرفين، ظرف العقلية وظرف التحقق، لا يمكن إسراء حكم أحدهما للآخر. فلا يمكن أن تقول أنا إذا عقلت الله مع غيره فلابد أن يكون الله عالما بغيره خارجا، لأن هذا ظرف التعقل له خصائصه الخاصة لا يمكن إسراؤها إلى الخارج. يوجد مناقشات في هذا المجال، لكن نحن فعليا نكتفي بهذا المقدار، وهو أن وهذا كما قلت هذا من المطالب إن شاء الله إذا عملنا امتحان نجيب بس هذا المقطع تشرحه ما منجيب غيره منجيب يكون النص مثل ما هو اشرح ما يلي وإن شاء الله خير والحمد لله رب العالمين.